الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. هذا الكلام في كيفية التأمل فإنه أي يجب التأمل أن يضرب كفيه على الأرض مرتين أو يكفي أن يضرب يديه مرة واحدة على الأرض. فقلنا بأن مقتضى الروايات البيانية كفاية ضربة واحدة، ولو لم تكن هذه الروايات البيانية يكون مقتضى الصناعة الالتزام بالتخيير بين كيفيتين للتأمل. كيفية وردت في صحيحة إسماعيل بن همام الكندي: التأمل ضربة للوجه وضربة للكفين، يضرب يديه على الأرض قبل مسح وجهه ثم يضرب يديه على الأرض قبل مسح ظاهر كفه. والكيفية الثانية مفاد صحيح الزراعة. قلت له: كيف التيمم؟ قال: هو ضرب واحد، أي نوع واحد للوضوء والغسل من الجنابة، تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين. وهذه الكيفية تقتضي أن نضرب اليدين قبل مسح الوجه والكفين، قبل مسح الوجه والكفين نضرب الكفين مرتين على نحو تتابع، ثم نمسح بباطن الكفين الوجه وظاهر الكفين. ولا معارضة بين روايتين، كل من الروايتين دلت على كيفية تيمم، فنرفع اليد عن ظهور كل منهما في تعين تلك الكيفية بصراحة الرواية الأخرى في جواز الكيفية الثانية، إلا أننا نحمل كلتا الكيفيتين على الاستحباب، وذلك بمقتضى الروايات البيانية الحاكية عن كيفية تيمم النبي والإمام عليهم السلام، حيث توفي فيها بضربة واحدة. هذه نقطة بقيت من الأبحاث السابقة. وكان هناك رواية أخرى وهي صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألته عن التأمم فقال: مرتين مرتين للوجه واليدين. فقلنا بأن من المحتمل أن يراد بهما نزول ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، لكن السيد الخميني استظهر من هذه الصحيحة نزول أربع ضربات: ضربتان للوجه وضربتان لليدين. ولكن يقول: حيث لم يفت بذلك أحدان فنرفع اليد عن هذه الصحيحة. وأما ما يقال من الحمل على التأكيد بأن يكون الإمام قد كرر هذا لفظ من باب التأكيد، فيقول السيد الخميني بأنه لم يكن هناك مورد للتأكيد، ليس كل مقام مقام التأكيد. شنو المنشأ للتأكيد؟ فحمل هذا التعبير على التأكيد مرتين مرتين، كأنه قال مرة واحدة مرتين ولكن أكدها، يقول لا يوجد منشأ للتأكيد، فنحن على التأكيد خلاف الظاهر. لكن كما قال السيد الخائي: حيث لم يلتزم بهذا المطلب أحد، أي بلزوم أربع ضربات، وهذا خلاف المرتكز القطعي المتشرعي، فلا يبعد انعقاد ظهور الصحيحة في التأكيد ولا بأس بذلك. الحمل على التأكيد ليس خلافا المتفاهم العرفي، وكل مجال يمكن فيه التأكيد، ولو لأجل تفهيم المخاطب لا لأجل أهمية المقطع، لأجل تفهيم المخاطب. قد يكرر الإنسان كلامه أكثر من مرة كي يستوعبه ويفهمه المخاطب. على أي حال، ننتقل إلى البحث عن المسألة 19، حيث كان يتكلم في هذه المسألة عن جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في التيمم. تكلمنا عن مقتضى القاعدة، وأنه إذا شك في صحة التيمم بعدما فرغ منه تجي قاعدة الفراغ، وإذا شك في جزء منه بعدما دخل في جزء آخر تجي قاعدة التجاوز، ولكن كل ذلك على مقتضى القاعدة، إلا أنه ادعي الإجماع على عدم جريان قاعدة التجاوز في التيمم كما لا تجري قاعدة التجاوز في الوضوء. وهذا ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره، والمنشأ في ذلك صحيحة زرارة الواردة في الوضوء. فذكر الشيخ الأنصاري أن الأصحاب فهموا أن الطهارات الثلاث عمل واحد، الوضوء عمل واحد، التيمم عمل واحد، الغسل عمل واحد، وإذا كان عمل واحد لا يجري في أثنائه قاعدة التجاوز، لأن الشك يكون في المحل. إلا أن هذا لا وجه له، مجرد استحسان، ليس التيمم عمل واحد مركب أعمال، ليس الوضوء عمل واحد مركب أعمال، فلا بد أن نلحظ صحيحة زرارة. أقرأ لكم صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا كنت قاعدا على وضوء ولم تكن أغسلت ذراعك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت فقد صرت في حال أخرى في صلاة أو غير صلاة، فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءا فلا شيء عليك. فهذه الفقرة من صحيحة زرارة ألغت قاعدة التجاوز في أثناء الوضوء. الفقرة الثانية لصحيحة زرارة، قال زرارة: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة، فقال عليه السلام: إذا شك ثم كانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه، بقرينة سائر الفقرات يكون يحمل هذا الأمر على الاحتياط الاستحبابي، وإن كان استيقن رجع وعاد عليه الماء ما لم يصب بلة، فإن دخله الشك وقد دخل في حال أخرى فليمض في صلاته ولا شيء عليه. هذه الفقرة الثانية قد يستفاد منها مطلبان متعاكسان. المطلب الأول ما استفاد منه السيد الخوئي قدس سره، فقال نستفيد من هذه الفقرة الثانية امتيازا لغسل الجنابة عن سائر الأفعال. ما هو ذلك الامتياز؟ لو لم تكن هذه الصحيحة، وقد شككنا في غسل الجزء الأخير من غسل الجنابة، الجزء الأخير من غسل الجنابة عند السيد الخوئي ماذا؟ غسل الجانب الأيمن والأيسر معا، كل ذلك جزء أخير من غسل الجنابة، يعني لغسل الجنابة جزءان، غسل الرأس والرقبة، غسل الجانب الأيمن والأيسر. لو لم تكن هذه الصحيحة فشككنا في غسل بعض الجسد غير الرأس والرقبة، فلا بد أن نتدارك ونرجع ونغسل المشكوك حتى لو دخلنا في الصلاة. هكذا يقول السيد الخوئي، لأن الدخول في الصلاة لا يوجب الفرار من الغسل، لأن السيد الخوئي يرى أن الفراغ من العمل متقوم إما بإتيان الجزء الأخير أو بعدم إمكان تدارك الجزء الأخير. المفروض أننا نشق في الإتيان بالجزء الأخير ويمكن تداركه، لأنه لا تعتبر الموالاة في غسل الجنابة. فيقول السيد الخوئي لو لم تكن هذه الصحيحة لكنا نلزم تدارك مشكوك، فنحكم ببطلان الصلاة إذا شك في أثنائها. ولكن ببركة هذه الصحيحة نقول إن دخله الشك وقد دخل في حال أخرى فليمض في صلاته ولا شيء عليه. المطلب الذي استفاده الشيخ التبريزي قدس سره هو أنه قال رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده يشمل الشك، يشمل بعض الرأس والرقبة، فحينما يقول الإمام عليه السلام إن دخله الشك، يعني إن دخله الشك في غسل بعض جسده وقد دخل في حال أخرى فليمض في صلاته، هذا له مفهوم، مفهومه إلغاء قاعدة التجاوز في أثناء غسل الجنابة أيضا. إن شككت في غسل بعض جسدك، هذا يشمل الشك حين غسل الجانب الأيمن والأيسر، يشك أنه هل غسل بعض رأسه ورقبته أم لا. لو كنا نحن ومقتضى القاعدة الأولية لكنا نقول بجريان قاعدة التجاوز، لأنه خرج من محل غسل الرأس والرقبة ودخل في جزء مترتب عليه وهو غسل الجانب الأيمن والأيسر. لكن مفهوم هذه الصحيحة يقول إن دخله الشك وقد دخل في حال أخرى فليمض في صلاته، يعني إن دخله الشك ولم يدخل في حال أخرى بل كان في حال الغسل فليعتني بشك. وهذا إلغاء لقاعدة التجاوز في أثناء غسل الجنابة. السيد الخوئي كان ملتفتا إلى هذا المطلب، فمن الأول سد باب هذا الاحتمال. قال: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده، الظاهر من الجسد وما عدا الرأس والرقبة. رجل ترك بعض ذراعه، هذا ليس من الرأس والرقبة، أو بعض جسده، الجسد مقابل للرأس والرقبة. ولأجل ذلك في رواية غسل الجنابة ورد أنه يغسل رأسه ورقبته ثم يغسل جسده. ثم اغسل جسدك، اغسل رأسك ثم اغسل جسدك. بناء على استظهار السيد الخوئي، هذه الصحيحة توسع في جريان الأصل المصحح في غسل الجنابة، فيحكم بصحة ما لم يكن يمكن الحكم بصحته على وفق القاعدة عند السيد الخوئي. وأما عند السيد السيستاني ونحن نوافقه، يكفي في إجراء قاعدة الفراغ في غسل الجنابة الفراغ الانصرافي، من أن يقول العرف انصرف من غسل جنابته، وإن أمكن تدارك المشكوك، وكان المشكوك هو الجزء الأخير. ولكن السيد الخوئي حيث يرى أن المدار على الفراغ الحقيقي، والفراغ الحقيقي من العمل لا يتحقق إلا بإحراز الجزء الأخير أو بعدم إمكان الإتيان بالجزء الأخير لعدم بقاء محله، ولأجل ذلك يقول هذه الصحيحة وسعت لنا جريان الأصل المصحح في غسل الجنابة. وكان ينبغي للسيد الخوئي أن يقول إذا شك في صحة غسل جنابتي بعدما أحدث بالأصغر، فأيضا تجي قاعدة الفراغ على القاعدة، لأن الحدث الأصغر عند السيد الخوئي مانع من تدارك غسل الجنابة، لأن الحدث الأصغر عند السيد الخوئي ناقض لغسل الجنابة إذا وقع في أثنائه، ولكنه غفل عن ذلك والتفت إلى هذه الصحيحة فقال إن شك في غسل الجزء الأخير من جسده بعدما دخل في الصلاة أو في حال أخرى فليمضي في صلاته، استفادة من هذه الصحيحة. أما مطلب الشيخ التبريزي إذا تم فهذا يعني أن غسل الجنابة كالوضوء، كما أنه في الوضوء لا تجي قاعدة التجاوز في أثنائه، فكذلك لا تجي قاعدة التجاوز في غسل الجنابة إذا وقع الشك في أثنائه. ونحن أشكلنا عليه بأن هذه الصحيحة لا مفهوم مطلق لها، إن دخله الشك وقد دخل في حال أخرى فليمضي في صلاته، هذا الشرط محقق للموضوع. إن دخله الشك وقد دخل في حال أخرى، دخل في الصلاة فليمضي في صلاة، يعني إن شك في غسل بعض جسده وقد دخل في الصلاة فليمضي في صلاة. وأما إذا لم يتحقق هذا الشرط ماذا يصنع؟ فليس له مفهوم مطلق حتى نستفيد منه أنه يجب عليه تدارك المشكوك مطلقا، فيجب عليه الرجوع وتدارك ما شك في غسل رأسه ورقبته ولو دخل في الجزء المترتب، خصوصا وأن قاعدة التجاوز تلغي الشك لا شك فليس شكك فشكك ليس بشيء، فتكون حاكمة على موضوع هذه الصحيحة التي تقول إن دخله الشك وقد دخل في حال أخرى فليمضي في صلاة. قاعدة التجاوز تقول إن إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، لا شك لك، فتكون قاعدة التجاوز حاكمة على هذه الصحيحة. أنا قبل أن أتكلم حول التيمم وأنه هل يمكن إلحاقه بالوضوء أو الغوص في عدم جريان قاعدة التجاوز، ينبغي أن أنبهكم على نكتة، وهي أن هذه الفقرة الثانية من صحيحة زرارة مجملة إنصافا. أنا أقرأ لكم هذه الفقرة الثانية: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة فقال إذا شك ثم كانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن رجع وعاد عليه الماء ما لم يصب بلة، فإن دخله الشك وقد دخل في حال أخرى فليمضي في صلاته. لعل المقصود من هذه الجملة الأخيرة فرض عدم البلة، إذا شك ثم كانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن رجع وعاد عليه ما لم يصب بلة، يعني إذا لم يصب بلة يرجع فيأخذ الماء، عاد عليه الماء يرجع ويأخذ الماء ويغسل الموضع الذي ترك غسله، فإن دخله الشك وهو وقد دخل في حال أخرى فليمضي في صلاته ولا شيء عليه. لعل المقصود منه أنه إن لم يصب بلتان وكان قد دخله الشك فليمضي في صلاته، وإن كان وإن استبان رجع وعاد على الماء عليه، وإن رآه وبه بلة مسح عليه، وإن كان شاكا فليس عليه في شكه شيء. كيف نجمع بين الجمل المذكورة في هذه الفقرة الثانية؟ يوجد فيها اضطراب واضح، مجرد إمكان تصوير معنى صحيح لا يجعل الرواية ظاهرة في هذا المعنى. بعد اشتمال هذه صحيحة الاضطراب، ولأجل ذلك نحن لا يسعنا أن نعمل وفق هذه الفقرة الثانية، فنكتفي بالفقرة الأولى التي ألغت قاعدة التجاوز في أثناء الوضوء. فنقل عن المشهور أنهم ألغوا الخصوصية من الوضوء إلى كل من الغسل والتيمم، وأشكل جمع من الأعلام كالسيد الخوي والسيد السيستاني عليهم، فقالوا ما هو السبب في إلغاء الخصوصية عن الوضوء إلى التيمم؟ قاعدة التجاوز قاعدة عامة خصصت بخصوص الوضوء إذا شك في أثناءه، ونحن لا نعرف الملاكات، فلعل في الوضوء خصوصية لا توجد هذه الخصوصية في الغسل ولا التيمم، حتى لو كان التيمم بدل الوضوء، لأننا لا نقبل أن كل ما كان حكم المبدل يسري إلى بدله. هذا الحكم وهو عدم جريان قاعدة التجاوز خاص بالوجود، فلا يسعنا أن نسري هذا الحكم وهو عدم جريان قاعدة التجاوز إلى بدله وهو التعمل بدل الوجود. ولأجل ذلك لا يبعد أن نقول بجريان قاعدة التجاوز في التيمم حتى لو كان التيمم بدل الوضوء، بينما أنه لو شك في أثناء الوضوء في أجزاء الوضوء وجب عليه التدارك ولم يجي فيه قاعدة التجاوز. المسألة 20، إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه بعدما مسح ظاهر كفه اليسرى، التفت إلى أنه ترك مسح ظاهر الكف اليمنى، يكفيه أن يعود فيمسح ظاهر كفه اليمنى ثم يمسح ظاهر كفه اليسرى بشرط عدم فوت الموالاة، وإذا فاتت الموالاة فمعنى ذلك أنه لا يمكن التدارك فيجب الاستئناف، وهذا واضح. وإن تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها صلاة أو قضاؤها، لأن نسيان أفعال التيمم يوجب بطلان التيمم، ولا يوجد دليل يصححه، لأن التيمم فريضة وجميع أجزائه فريضة، لا يوجد في التيمم بالنسبة إلى أجزاء التيمم سنة وفريضة حتى نقول بأن ترك السنة نسيانا في التيمم لا يجب بطلان الفريضة، كل أجزاء التيمم فريضة، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وكذا إذا ترك شرطا مطلقا، أما بالنسبة إلى ترك شرائط التيمم فلا بد أن نفصل بين ما كان سنة وبين ما كان فريضة. شرطيا طهارة ما يتيمم به فريضة، فريضة، لأنه قال سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا. أما بعض الشرائط وهو كون المسح من الأعلى إلى الأسفل سنة، فالإخلال بهذا الشرط الذي هو من السنة إذا كان العذرين لا يوجب مطلان الفريضة، إذا اعترفنا بقاعدة أن السنة لا تنقض الفريضة بشكل عام وطبقنا هذه القاعدة على كل شرط لم يثبت من الكتاب الكريم وقلنا بأنه سنة والسنة لا تنقض الفريضة كما عليه السيد السيستاني واعترف به السيد الخائي في بحث الحج، وإن لم يطبقه على موارده ولكنه اعترف بهذه القاعدة العامة، السيد الخوي اعترف بهذه القاعدة العامة في بحث مصدود في الحج. أما السيد السيستاني فهو وفي بهذه القاعدة ويطبقها في مجالاتها عادة. لكن صاحب العروة لم يفصل بين الشرائط، قال إذا ترك شرطا مطلقا ولو نسيانا فاغتسلوا باطل، ما عدا الإباحة في الماء والتراب فلا تجب. شنو علاقة بالماء؟ ما عدا الإباحة في التراب بعد شيء. ليس البحث بحث الوضوء والغسل، ما عدا الإباحة في التراب فلا تجب إلا مع العلم والعقل. إذا انكشف له أن التراب الذي تيمم به كان مغصوبا. يقول صاحب الحرمة فتيممه صحيح، كما لو انكشف أن ماء الوضوء كان مغصوبا. والسيد الخوئي حسب عادته يفصل بين الجاهل المتردد وبين ناسي والجاهل المركب. في الجاهل المتردد جاءوا له بتراب، فهو التفت إلى أن هذا التراب يمكن أن يكون مغصوبا، لكنه أجرى فيه أصالة الحلم فتيمم به، ثم بعد ذلك انكشف أنه كان هذا التيمم مغصوبا. السيد الخوئي يقول حيث يمتنع اجتماع الأمر والنهي، والنهي ثابت في حق الجاهل المتردد، فينكشف بطلان التيمم. بينما أن من يرى جواز اجتماع الأمر والنهي مثلنا يحكم بصحة هذا التيمم، لأن الأمر بالتيمم شامل لهذا التيمم بالتراب المغصوب، وإن كان هذا محرما واقعا لأن الحرمة لم تكن منجزة فلا تمنع من صحة عمله. والسيد السيستاني قال حتى الجاهل المقصر، جاهل مقصر، شلون جاهل مقصر؟ لم يكن يعرف الحكم أن أخذ مال المسلم الذي ليس مواليا حرام، فقال ولائي كلش. جاهل مقصر يرى حلية أخذ ماله، فأخذ التراب من يد ذلك الشخص وتيمم به، وهو جاهل مقصر. السيد السيستاني يقول تيممه صحيح، بينما أنه يقول الجاهل المقصر صلاته في المكان المغصوب باطلة على الأحوال. ما هو الفرق بينهما؟ يقول السيد السيستاني الصلاة متعلق للوجوب، بينما أن التيمم موضوع للحكم بالطهارة وليس متعلقا موضوع، فلا يأتي فيه بحث اجتماع الأمر والنهي، موضوع من تيمم تطهر، وهذا قد تيمم وتمشى منه قصد الغربة فتيممه صحيح. لكننا نقول الجاهل المقصر عمله مبغوض ومبعد عن المولى فلا يصلح للمقربية وإن تمشى منه قصد الغربة. هذا تمام الكلام في كيفية التيمم. يقع الكلام في الفصل الأخير وهو البحث عن أحكام التيمم، والحمد لله رب العالمين.